بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية، قال الشيخ: إذا كان المدعى به من الأثمان، الأثمان المراد منها هي الدراهم والدنانير يعني النقد، إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه، جنس هذا الثمن. الآن لما يقول مثلا أنا أطالبه بألف، لابد أن يبين جنس هذا الثمن، هل هو ألف دينار أو ألف درهم، أما يقول أطالبه بألف فقط غير كافي. ووصفه، وصف هذا الدينار أو الدرهم أنه مثلا ضرب الشام، ضرب العراق، ضرب مصر مثلا، يعني مسكوك في مصر أو مسكوك في العراق أو مسكوك في المكان الفلاني. ونقده أنه مثلا أنه نقد البلاد الفلانية، مضروب في المكان الفلاني الذي هو نقد للبلاد الفلانية، يعني يتعامل به في البلاد الفلانية. هذا إذا كان من الأثمان. وإن كان عرضا، العرض في قبال الثمن، يعني أي شيء، أي حاجة غير الدراهم والدنانير تسمى عرض. إذا كان مثلا دابة، عرض هذه، أو طعام، حنطة، شعير، تمر، هذه الأشياء كلها تسمى عرض في قبال الثمن. هذا العرض لا يخلو، إما أن يكون مثلي أو قيمي. العرض المثلي يعني الذي تساوت أجزاؤه، تساوت أفراده، مثل التمر هذا نسميه مثلي، يعني لو أنني أخذت من عندك مثلا 100 كيلو من التمر أستطيع أن آتي لك بمثلها، هذا يسموه مثلي. أما القيمي الذي لا، أجزاؤه وأفراده اختلفت، مثلا العبد. الآن لما أنا أخذت من عندك عبدا، هل أخذت من عندك عبدا، هل أنا أستطيع أن آتي لك بعبد مثل العبد ذاك في نفس صفاته، نفس مميزاته، نفس قوته؟ ما يمكن تحصيل عبد مثل، يعني نسخة ثانية مثله ما في، فهذا يسموه قيمي. هذا العرض إن كان مثليا ضبطه بالصفات، يعني يدعي عليه، يقول هذا أخذ مني 100 كيلو من التمر، يسأله هذا التمر ما هي صفاته من هذه السنة أو من سنة سابقة، أنه من تمر البلاد الفلانية أو من تمر البلاد الفلانية، ما هو نوع هذا التمر، يضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته. يقول لا، أخذ مني 100 كيلو من التمر بقيمة 1000 ريال، لا ما يحتاج يذكر القيمة. قال وذكر القيمة أحوط، مع ذلك أنه يذكر الصفات ومع ذلك يذكر القيمة، هذا أكثر احتياط بعد. وإن لم يكن مثليا، كان قيمي مثل عبد، قال أخذ مني عبدا، فلا بد من ذكر القيمة. هنا ذكر الصفات لا فائدة فيها، لأنه ما يمكن تحصيل عبد ثاني بنفس الصفات، وإنما هنا يذكر نفس القيمة، يقول أخذ مني عبد 10,000 ريال مثلا. قال وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوة بالإقرار، يعني هذه إذا كان المدعى به من الأثمان. افتقر إلى أنه يذكر هذه الأشياء، يقول هذه إنما يؤخذ بها في الإقرار. يعني الآن إذا كان شخص أقر بمال يقول لزيد في ذمتي مال، هذا إقرار. هنا نقول له هذا المال ثمن، ما هو جنسه، ما هو نقده، ما هو، نسأله التفصيل حتى نلزمه بما أقر به. أو إذا كان عرض نقول هذا الذي ذكرته المثلي ما هي صفاته حتى نلزمه. أما بالنسبة إلى الدعوة بعد لا يجب عليه أن يذكر هذه الأشياء. الآن لما يقول لشخص مثلا أنا لي عند فلان شيء وصار الدعوة، هل له في ذمتك شيء؟ يقول لا شيء لي في له في ذمتي، يحلف أنه لا شيء له في. أعم من كونه ثمن، من كونه ممكن تكون دعوة بهذه المثابة. أو أنه يقول بعد ذلك يثبت أن له في ذمته شيء، له في ذمتك شيء؟ قال نعم له في ذمتي شيء، أعطيه هذا الشيء، وافق أنه يعطيه. فيقول هنا فيها إشكال هذه، أنه نحن ساوينا الدعوة بالإقرار، ما هو مشترط في الإقرار اشترطنا في الدعوة. المسألة الثالثة، إذا تمت الدعوة الآن جاء المدعي وادعى، قال فلان أخذ مني مثلا 1000 دينار، هل يطالب المدعى عليه بالجواب؟ يعني القاضي يقول لي المدعى عليه أنت أجب هل صحيح أو ليس بصحيح، أعطينا جواب على ذلك لما ادعى عليك، أم يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ يعني المدعي يقول أنا الآن أريد يعطيني جواب على هذا الكلام، فالتمس وطلب، فهنا القاضي يقول له ما هو جوابه، لأن هذا حق إلى من؟ حق إلى المدعي، مو حق إلى القاضي. القاضي ليس من شأنه أنه جاوب أو ما جاوب، هذا مو شأنه، شأن المدعي وحق للمدعي. قال فيه تردد، والوجه أنه يتوقف، يعني لا يطالب المدعى، القاضي لا يطالب المدعى عليه بالجواب، لأنه حق له، حق للمدعى عليه، حق للمدعي، فيتوقف على مطالبة المدعي، المدعي هو الذي يطالب. هذا وجه عدم المطالبة. ووجه المطالبة أنها حق للحاكم المنصوب لقطع الخصومات، يعني الآن هذا قاضي منصوب لماذا؟ لقطع الخصومات والنزاع. فإذا القاضي سكت ما انحل النزاع، فمن حقه أن يحل النزاع لأنه نصب لذلك لهذه الغاية. المسألة الرابعة، لو ادعى أحد الرعية على القاضي، شخص كان القاضي خصمه، فيقاضيه عند من؟ قال فإن كان هناك إمام رافعه إليه، إذا كان هناك إمام ظاهر يعني يرفع دعواه على القاضي عند الإمام عليه السلام، لأن الإمام هو الذي نصب القاضي وهو الذي يحاكم القاضي، وولايته أعظم من ولاية القاضي، لأن ولاية الإمام من الله سبحانه وتعالى مباشرة، أو من النبي مباشرة من النبي، وولاية القاضي من الإمام ليست مباشرة من النبي. وإن لم يكن هناك إمام ظاهر وكان في غير ولايته، يعني الآن هذا القاضي هو قاضي في أي مكان، مثلا قاضي في العراق أو في بلد مثلا في العراق في الكوفة وهو الآن في البصرة، ففي هذه الحالة ادعى عليه شخص في البصرة وهو قاضي كما قلنا في الكوفة، فممكن يرفعه ذلك المدعي على القاضي عند قاضي البصرة الذي هو موجود هنا. وإن لم يكن هناك إمام ظاهر وكان هذا القاضي في غير ولايته في البلد التي ليس هو فيها قاضي، رافعه ذلك المدعي الذي هو من أحد الرعية إلى قاضي تلك الولاية. أما إذا كان في ولايته، إذا كان القاضي في نفس الولاية اللي هو متولى، ما في بعد قاضي غيره، هو القاضي الوحيد، قال رافعه إلى خليفته. من الذي يخلف القاضي إذا سافر مثلا أو إذا غاب؟ النائب الذي له، يرافع القاضي عند نائبه، كما حدث في زمان أمير المؤمنين عليه السلام لما قاضى اليهودي أمير المؤمنين عليه السلام عند من؟ عند شريح القاضي الذي هو نائب للإمام. الخامسة، يستحب للخصمين أن يجلس بين يدي الحاكم، يعني في أثناء الدعوة يكونان جالسين، هذا من المستحبات. قال ولو قام يعني واقفين بين يدي، طبعا بين اليدين المراد يعني الأمام، بين يدي وقف بين يدي يعني أمامه، ولو قام بين يدي كان جائزا، لكنه كما قلنا خلاف الاستحباب، إلا إذا كان هناك يعني أحدهما كما مر علينا يهودي أو غير مسلم والآخر مسلم، فإن المسلم يجلس وغير المسلم يقف حتى لا يتساوى بين المسلم وبين غيره. المقصد الثالث في جواب المدعى عليه، الآن حصلت الدعوة وتمت، فهذا المدعى عليه ماذا يجيب؟ جوابه لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما يقر يقول نعم له في ذمتي 1000 ريال مثلا، يقر بما ادعي عليه، أو ينكر يقول لا ليس في ذمتي شيء له البتة، أو يسكت مثلا يقول له كذا كذا أنت هذا يدعي عليك بكذا ماذا تقول، هو ساكت. لا يخلو الأمر من هذه الأحوال الثلاثة، نتكلم في هذه الأحوال الثلاثة ونبين القاضي ماذا يصنع إذا أقر المدعى عليه أو إذا أنكر أو إذا سكت، كما سيأتي أن السكوت يسمى النكول، نكل، سكت لم يثبت ولم ينفي. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف، يعني الآن لو أن شخصا سفيها لا يحسن التصرف في أمواله وأقر، ذهب هو مع شخص عند القاضي وقال له أنا أدعي على هذا بكذا وكذا، قال ماذا تقول؟ قال صحيح كلامي، فهل هذا الإقرار يلزم السفيه؟ لا، لا يلزمه، لأن هذا السفيه لا يجوز أن يتصرف في أمواله البتة، وهذا الإقرار نوع من التصرف لأنه نقل أموال منه إلى غيره، تصرف في ماله، فلا بد أن يكون جائز التصرف، يعني يجوز أن يتصرف في ماله. وعلى هذا فالصبي لو أقر الصبي لشخص لا يلزم الصبي بإقراره، وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ الآن لو كان جائز التصرف وقال أنا أقررت أو أقر بأن زيد له في ذمتي 1000 ريال، الآن هنا هل القاضي يحكم بدون ما يسأل المدعي؟ لأن الحكم على المدعى عليه من حق المدعي، ف فممكن القاضي يقول له الآن هل تريد أن أحكم عليه؟ يقول المدعي يقول أحكم، فيحكم يقول حكمت عليك بأن تدفع له 1000 ريال. وتارة لا، يعني هل القاضي أن يحكم بدون ما يسأل المدعي؟ وهل يحكم به، يعني القاضي يحكم بالإقرار بسبب الإقرار عليه على المدعى عليه من دون مسألة المدعي؟ المدعي ما سأل، ما طلب أن يحكم على المدعى عليه. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط، قيل لا، لا يحكم عليه إلا أول يسأل يقول هل تريد أن أحكم عليه، فإذا قال نعم حكم، لأنه حق له، حق للمدعي، فلا يستوفى إلا بمسألة المدعي، إن المدعي هو الذي يطلب. وقوله قيل مشعر بالتمريض والتضعيف، تضعيف القول، يعني على حسب الظاهر أنه لا، ما يحتاج، وإنما يحكم عليه مباشرة. كيف يحكم؟ لو قال له نعم، قال أحكم عليه، قال أحكم، كيف يحكم؟ قال وصورة الحكم أن يقول ألزمتك، ألزمتك بأن تدفع 1000 ريال إلى فلان، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه ماله، أو رد عليه حقه، وهكذا. ولو التمس أن يكتب له بالإقرار، وهذه مسألة جدا مهمة، يعني لو واحد ذهب، اثنين ذهب إلى قاضي، القاضي ما يعرف لا هذا ولا هذا، فدخلوا عليه قالوا أنه قال أنا أدعي على هذا بأن لي في ذمته 1,000,000 ريال. قال أنت إيش تقول؟ قال أنا الظاهر دفعت له مثلا، يعني سووا حيلة على القاضي. قال الظاهر، يعني أنت في شهود؟ قال ما في شهود. متأكد؟ قال لا، الآن ذكرت أنني ما دفعته صحيح. قال إذن لابد من دفعها. قال إن شاء الله أدفعها. عندك؟ قال نعم عندي. متى يعني لابد من دفعها؟ فورا. قال أدفعها فورا. المدعي قال للقاضي أريد أن تكتب إقراره، فذاك يجي يقول نعم أنا فلان بن فلان أقر بأن لي زيد في ذمتي 1,000,000 ريال، وبعد هو يوقع ويجي القاضي ويختم بختمه إنه هذا إقرار صار منه. هل هذا يجوز؟ لو طلب، قال أنا أريدك تكتب، المدعي طلب، فهل يكتب له أو لا يكتب القاضي؟ قال ولو التمس أن يكتب له الإقرار، حتى طبعا مثل ما تلاحظوا في الحاشية حتى تكون حجة في يده يطالب بحقه، قال لم يكتب، القاضي لا يكتب. لماذا لا يكتب؟ حتى يعلم اسمه. أنا أعرف أن هذا المقر اسمه فلان بن فلان ونسبه، أو يشهد شاهد عدل، جيبوا اثنين يعرفوكم عدول، راحوا جابوا تعرفوا ذلين؟ قال نعم أعرف هذا اسمه فلان وهذا اسمه فلان ونسبه كذا ومن البلد الفلاني، لأنه قد يأتي ويعملون بعض الناس حيل، فهذا المدعي المدعى عليه الذي أقر مو زيد ابن عمرو ابن بكر، وإنما زيد ابن عمرو ابن بكر واحد آخر، فيروحوا إلى زيد ابن عمرو ابن بكر يقول تعال ادفع 1,000,000 ريال لأن أنت أقريت وهذه شهادة والقاضي وقع عليه. فحتى بعد لا يلزم الناس ويخدع الناس، لازم القاضي يعرف ان هذا فلان هو الذي اقر، مو يقول ايش اسمك، يقول اسمي فلان بن فلان ويكتب اسمه، لان تصير لعل هذا اسم واحد اخر. وصاحب الجواهر رحمه الله يقول وهذا يعني كما حدث في عصرنا مثل هالقضايا حدثت في عصرنا، انه ناس هكذا صنعوا. يقول ولو شهد عليه بالحلية، حلية يعني بالأوصاف، قال نعم أنا الرجل الطويل العريض ذو الشارب الغليظ، مثلا كث اللحية أبيض اللون كذا كذا كذا، يعني بالصفات الكاملة يكتب أن هذا أقر، قال جاز، لأن العمدة حتى لا يقع لبس مع غيره ما في مانع، هذا أقر ما في مانع. نعم يمكن إيش توأم، فما يلزم فلان، لأن الاسم يعين أما الوصف ما يعين، ولم يفتقر إلى معرفة النسب. المهم خلاص بمعنى أوصاف هذا بأوصافه هذه أقر لي صحيح، واكتفى بذكر حليته يعني أوصافه المعلومة، ولو ادعى الإعسار، يعني هذا لما أقر قال له القاضي ألزمتك أو حكمت عليك بأن تدفع لزيد ماله، قال أنا ما عندي الآن، ادعى أنه معسر لا يستطيع أن يدفع، كشف عن حاله، يعني يبحث عن حاله، يعمل ما يعمل، عنده رصيد في البنك ما عنده رصيد في البنك، كيف حياته مثلا، الناس يعلمون بوضعه المالي. فإذا فإن استبان فقره تبين صحيح فقير أنظره، يعني يمهله حتى يحصل عنده ويدفع، لما ورد في كتاب الله قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، الغرماء يعني الذين يطلبونه بالمال، هل يسلم القاضي هذا الشخص إلى هؤلاء الغرماء ليستعملوه يعني يشغلوه عندهم، هم الآن يطلبوه ب10,000 ريال، يشوفوا هذا الشخص كم يعني مثله، كم أجرته في الشهر مثلا 2,000 ريال، فيشتغل عندهم 5 أشهر بعد ذلك يكون لا له ولا عليه، أو يؤاجروه، أنا ما عندي أعمال لكن أشوف إنسان يبغى عامل أشغل عنده، فهذا الذي أحصل عليه من الأجر يكون في قبال المال الذي أطلبه بهذا الشخص. قال هذا في تسليمه إلى غرمائه ليستعمله أو يؤجر، روايتان. الرواية الأولى هي يعني مفادها الإنظار، أنه ينظر، و الرواية الثانية مفادها أنه يستعمله غرماءه، وهذه مروية في الجواهر في المجلد 40 صفحة 164 و165. يعني روايات الإنظار مثلا الموثق المروي عن الصادق عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، إذا شخص مطلوب يحبسه حتى يدفع لغرمائه، فإن تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. هذه رواية تدل على أنه ينظر لا أنه يسلم إلى الغرماء. وأيضا خبر السكوني إن امرأة استعدت عليا عليه السلام على زوجها، يعني طلبت من علي أن يحكم لها على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، لأن الآن تصير الزوجة غريم إلى الزوج لأن لها حق، حتى لو كان معسر لابد من دفع النفقة إلى الزوجة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام إن مع العسر يسرا. أيضا في صحيحة زرارة بهذا المضمون عن علي عليه السلام قال أن عن الصادق عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا 3: الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا. هذه إيش اسمه يعني، قد يكون ما تدل على هالمعنى الذي قلنا. إن يعني الرواية الثانية هي الخبر السكوني، وهي الرواية التي تدل على أنه يستعمل ويؤاجر. أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، إن كان له مال أعطى الغرماء، أخذ من ماله وأعطاه إلى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، دفع الشخص إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه. فبالنسبة إلى صاحب الجواهر يقول، قال أنه بالنسبة إلى هاتين الروايتين كما قال المحقق أن أشهرهما الإنظار، أنه يمهل، وهذه روايات كثيرة يعني في مسألة الإنظار، بالإضافة أنها يعني دلت عليها الآية الكريمة التي تلوناها. بالإضافة إلى ذلك هذه الرواية، رواية السكوني في الاستعمال أو تسليم إلى الغرماء، يمكن أنها يعني تؤول بأن هذه قضية كان فيها ربما يكون هذا الشخص عاجز عن التكسب والتحصيل، يعني مثل الآن قد يكون شخص ما عنده شهادة فلا يستطيع أنه يحصل وظيفة مثلا، فهذا يقال لهذا الغريب خذه أنت وتصرف به، أو أنه لا، ربما تحمل هذه الرواية على أنه هذا مثل ما احنا نعبر بطال، يعني لا يريد أن يتكسب، لا يريد أن يعمل، مع أنه هناك أعمال لا يريد أن يعمل فلا يسلم إلى الغرماء شيئا، ففي هذه الحال لا يضيع حق الغرماء، يسلم إليهم وهم يستعملون، هم يجعلونه يعمل عندهم أو يؤاجرون. هذا في توجيه صاحب الجواهر في 166. قال أشهرهما الإنظار حتى يسر، وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ الآن لما هو ادعى أنه مفلس هل يحبس في فترة البحث؟ فإذا تبين أنه مفلس أطلق حتى يعني إذا كان معسر أطلق حتى يعني يكون عنده مال، وإذا تبين لا أنه يضيق عليه حتى يدفع، لأنه ربما يطلق ويفر بعد ذلك. قال فيه تفصيل ذكر في باب المفلس، وطبعا ممكن الرجوع إلى باب المفلس في الأجزاء السابقة، وهذا التفصيل على نحو الإجمال ذكره صاحب الجواهر في صفحة 167. قال إن وجد البينة قضى بها، إذا وجد البينة على أنه مفلس أو غير مفلس يقضي بالبينة، وإن عدمها وكان له مال أو كان أصل الدعوى مالا ما يدري ما حصل بينة، وكان أصل الدعوى مال أو كانت الدعوى مال وله مال حبس حتى يثبت إعساره، يحبس الأصل أنه ما مو معسر حتى يثبت أنه معسر بالبينة المطلعة على باطن أمره لأصالة بقاء المال، يعني هذا كان له مال في السابق يعلم أن له مال، لكن الآن يدعي أنه لا مالي تلف، ففي هذه الحالة يحبس. فإن لم تكن بينة حلف المدعي على عدم التلف، المدعي يقول لا عنده مال، تحلف أن عنده مال وما تلف، إذا حلف كان بها. هذا إجمال إيش اسمه مرمر في باب المثلث. قلنا إذا تمت الدعوة إما أن يقر المدعى عليه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية وإما أن ينكر الإنكار. فإذا أنكر، فإذا قال لا حق له علي، قال له إن فلان يدعي عليك بألف، ماذا تقول؟ قال لا حق له علي. هنا أيضا المدعي على المدعي البينة، هنا لا يخلو المدعي، إما أن يعلم أنه يلزمه أن يأتي بالبينة، فإذا يعلم القاضي يسكت. إذا ذاك المدعى عليه أنكر والمدعي يعلم أن يلزمه الإتيان بالبينة يسكت القاضي، ذاك يقول زين أنكر أنا أجيب بينة، هو يأتي بالبينة. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه الآن وظيفته أنه يأتي بالبينة، يبين له القاضي، يقول له هل لك بينة؟ عندك شهود يشهدون بأنه أنت أعطيته هذا المال أم لا؟ فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، لما أنكر المدعى عليه يعلم المدعي أنه الآن يلزمه أو هو يطلب منه أن يأتي بالبينة. إذا كان المدعي يعلم فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي ألك بينة، وإن شاء سكت لأن المدعي يعلم أنه هو مطالب بالبينة. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، ما يدري أنه الآن لما ذاك أنكر هو يأتي ببينة، وجب أن يقول الحاكم القاضي ذلك، يعني ألك بينة، أو معناه عندك شهود، في أحد شافك أنه أن تعطيه، بهذه التعبيرات. فإن لم يكن له بينة قال لا ما عندي بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. نعم، عرف الحاكم المدعي أن له اليمين، يعني له أن يطالب باليمين. يقول له الآن أنت عندك بينة؟ قال لا. إذن الآن أنت من حقك أن تحلف ذاك، تحلفه، لك عليه اليمين، فهل تريد أنه أخليه يحلف أو ما تريد؟ يقول لا يحلف، ما أبغى يحلف، خلاص نازلت أو انتهت الدعوة. وقد يقول لا أريد يحلف. فالآن لما يعرفه يقول نعم أريده أن يحلف، اجعله يحلف، يقول له القاضي احلف، ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. يعني لو قال القاضي احلف مباشرة، قال عندك بينة؟ يقول للمدعي، قال المدعي لا، فالتفت إلى المدعى عليه قال احلف أنه لا حق له عليه، هذا لغو. أو مباشرة المدعى عليه يعلم أنه الآن هو يحلف فحلف، هذا الحلف لغو، لابد أن يكون بسؤال وبطلب المدعي، لأنه حق له، حق للمدعي، فيتوقف استيفاؤه على استيفاء هذا الحق على المطالبة من المدعي. ولو تبرع هو، لو تبرع المدعى عليه أو تبرع الحاكم بإحلافه، قال للحاكم احلف فحلف، لم يعتد بتلك اليمين، هذه يمين لغو، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي. يعني المدعي يقول له هذه حلف أنا ما أعتبره، المدعي فقيه يقول لابد أنه الآن أنا أطلب أنه يحلف، لأنه لعله يريد يحلف حلفتين، لعله هذا المدعي حلف أول حلفة لكن لأنه ليس بأمره يريد بعد يحلف مرة ثانية، فيقول له لا هذه حلف أنا ما طلبتها، فهي لغو، أنا الآن أطلب منه أن يحلف، فيحلف مرة ثانية. ثم المنكر، الآن فهمنا أن وظيفة أو للمدعي أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف، الحاكم قال للمدعى عليه احلف أنه لا حق له في ذمتك، لأنه البينة على من ادعى أو المدعي واليمين على من أنكر، أنت تنكر احلف، فلا يخلو حال هذا الشخص، إما أن يحلف أو ينكل يسكت، فإن حلف سقطت الدعوة، قال والله لا حق له في ذمتي. ثم المنكر إما أن يحلف، إما أن يحلف، هنا ثلاث حالات مو حالتين، الحلف أو يرد يقول لا أنا ما أحلف، خله يحلف، المدعي يحلف أنه أعطاني 1000، هذا رد اليمين، أو ينكل يسكت. فإن حلف قال والله ليس له في ذمتي شيء، سقطت الدعوة خلاص انتهت القضية، أنت ما عندك بينة، هو حلف انتهت الدعوة، لا حق لك عنده. الآن لما انتهت الدعوة، هل للمدعي مرة ثانية يرفع الدعوة مثل ما يقولوا استئناف الدعوة من جديد؟ لا، ليس له حق، وإلا إذا كان هكذا تصير القضايا معلقة 100 سنة، 100 سنة، 100 سنة لا تنتهي، كل ما قضى استئنفت الدعوة من جديد. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم، حصل على مال للغريم، أنا أطلبه 1000، الآن صارت عندي أموال له، فهل آخذ حقي من أمواله أم لا؟ قال لم يحل مقاصته، أقتص من أمواله وآخذ حقي لا يجوز، لأنك لما قبلت بيمينه، لما قبلت بيمينه لابد أن ترضى بالحكم، وإذا كنت لا ترضى بالحكم ترد اليمين، تقول له أنا ما حتى لو يحلف ما أقبل، الآن أنا مدعي هو بيحلف، تقول له ما أقبل يحلف، إذن خلاص أترك القضية، انتهت القضية، بس لا تحكم، القاضي ما يحكم، لأنه أنا مثلا الآن لما أقول أنا ادعيت عليه 1000، عندك بينة؟ القاضي يقول لي، أقول لا ما عندي. زين، الآن أنت من حقك أن تحلف ذاك، تريد حلفه؟ أقول لا ما أريد حلفه، لأنه أنا أرى أن هذا إذا حلف يمكن يحلف كاذب، فإذا حلف كاذب بعد حتى لو صار عندي أموال له لا أستطيع أن أخذها، لكن أترك القضية، لم يقضي فيها القاضي بشيء، حتى لو صار لي له مال عندي أخذ حقي. ولو عاود المطالبة، طالبه من جديد بعد، يقول لا أنا أطلبك 1000 وأرفعك إلى القاضي، أثم، لأن ما يجوز، لأن كان يريد أن ينقض حكم الحاكم السابق ولم تسمع دعوة، ولو أقام بينة، لو كان ما كان الشهود موجودين الآن جاءوا بعد ما قضى القاضي، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر 1000، لم تسمع هذه البينة، خلاص انتهت القضية بعد لا يرجع إليها. وقيل القائل هو المفيد وابن حمزة والقاضي ابن البراج، وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. إذا المنكر قال ما يخالف أنا الآن أحلف، لكن إذا حلفت خلاص بعد ما لحق يطالبني كل مرة يرفع علي دعوة، أما إذا بيرفع علي دعوة لماذا أحلف؟ فقال ذاك ما يخالف احلف ولا أرفع عليك الدعوة. فحلف، ثم جاءت البينة بعد خلاص اشترط عليه أن لا يرفع عليه الدعوى لما يحلف. هكذا قال المفيد وابن حمزة وابن والقاضي. وقيل، هذا لم أعرف القائل، إن نسي، هنا كاتب بينة في الجواهر مكتوب إن نسي بينته، يعني عنده بينة ونسي أن يأتي بها، مو أنما كانت موجودة فوجدت، قال سمعت. وإن أحلف المدعى عليه، حتى لو طلب من المدعى عليه أن يحلف وحلف، مع ذلك إذا نسي هو البينة تسمع، أما إذا ما نسي ما كانت موجودة لا تسمع، لأنه إذا كان أنت تريد البينة بعد انتظر، لا تحلفه، انتظر حتى تأتي البينة. أما تحلفه وتعلم أن البينة غير موجودة وستأتي، بعد ما لك حق في المطالبة مرة ثانية. قال والأول هو المروي، أنه سقطت الدعوة كما في الوسائل المجلد 18 صفحة 179 179 179. عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق، أنا المدعي صاحب الحق، رضي بيمين المنكر، قال القاضي أحلفه، قلت له حلفه وحلف بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، طلب منه أن يحلف فحلف ذلك المنكر، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين، يمين ذاك لما حلف ذهبت بحق المدعي، خلاص أنا لا حق لي، فلا دعوى له، لأن أنا رضيت بيمينه. قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة، حتى لو بعدين جاء ببينة عادلة، قال نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة، 50 واحد يشهدون، هذا ما فيه، ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله أو قبله مما قد استحلفه عليه. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله قال أسألك بالله أن تعطيني كذا فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. يقول وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين، لأنه إما أن يأتي ببينة، وإذا جاء عنده شاهد واحد، البينة 2 شهود، إذا شاهد واحد فهنا الشاهد الواحد ما يكفي، لابد أن يكون شاهد ويمين، يكمل الشاهد بيمين. يقول ولو أقام بعد الإحلاف، بعد أن أحلف ذاك أقام شاهدا وبذل معه اليمين، قالوا أحلف بعد لإكمال البينة، قال هذا أيضا تسقط دعواه، وهنا أولى بالسقوط، لأن هناك بينة كاملة، هنا يعني اليمين سد مسد الشاهد. يقول أما لو أكذب الحالف نفسه، الحالف ذاك المنكر قال صحيح أنا حلف، بعدين يعني قال صحيح أنا حلف لكن كنت أكذب في حلفي، لما أكذب نفسه جاز مطالبته، لأن هو أسقط يمينه وحل مقاصته، إذا صار عندي أموال له أخذ منها مما يجده، إذا أنا وجدت شيء من ماله له لذلك الشخص مع امتناعه عن تسليم، إذا هو امتنع عن الدفع ووقع في يدي شيء له أخذ حقي، هذا إذا كان حلف. وإن رد اليمين على المدعي قال لا، أنت الآن لك حق أن تطالبه باليمين، إن حلفه قال حلفه، المنكر قال لا أنا ما أحلف، خلي المدعي هو يحلف، رد اليمين على المدعي، لزمه الحلف، لزم المدعي يحلف، يقول والله لي عنده 1000 ريال، فإذا حلف صار له الحق، ولو نكل قال أنا ما أحلف، هذا يقول أنا ما أحلف وهذا يقول أنا ما أحلف، سقط الدعوة خلاص، ما تحلف، توكل على الله، ولا حق لك في ذمة هذا الشخص. وإن نكل المنكر، هذه الشق الثالث، المنكر قيل له الآن أنت تنكر احلف، سكت، تحلف، سكت، ترد اليمين، سكت، ساكت، هذا يسمونه نكول. ما هو حكمه؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلم ولكم يغفر الله.